أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل مع السيد الترحيني حفظه الله فيما ذكر من روايات مرتبطة ب قطع الطواف لسبب ما. ووصل الحديث إلى في صفحة 394 إلى الروايات التي تحدثت عن قطع الطواف للصلاة، منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ أو فرغ بنى من حيث قطع. ولعل من عند يقول لعل سماحة السيد السيستاني عندما ذكر في قطع الطواف أن يصلي معهم فريضته، كان أحد الأدلة لذلك أن يصلي معهم الفريضة ثم يكمل من حيث قطع، مبني على هذه الرواية وأمثالها. طبعا هذه الرواية طبعا منطبقة على هذا الفرع من فتوى السيد، لأن السيد عنده عدة صور، منها هذه الصور، الصورة أن يصلي معهم الفريضة ثم يكمل من حيث قطع. وهناك معتبرات هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة، قال يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه. يقول السيد هنا، طبعا لاحظوا الروايتين، كلا الروايتين لم تفصل بين إكمال أربعة أو إكمال النصف أو قبل ذلك. يقول والمشهور على التقييد بمجاوزة النصف جمعا بينها وبين عموم التعليل المستفاد من النصوص السابقة. طبعا هذا إلى الآن ما زال هو رأي لبعض الفقهاء المعاصرين، يعني قيدوا هذه الرواية وأمثالها بماذا؟ بتجاوز النصف. إلى الآن ما زال بعض الفقهاء هكذا. وعن النافع جواز قطع الطواف والبناء بعد الصلاة وإن لم يبلغ النصف للإطلاق، كما هو رأي السيد السيستاني. هنا السيد التحين يقول وهو ضعيف، على الإنصاف يعني وصف هذا الرأي، يعني مع كونه ظاهر هذه الرواية أو ظاهر هاتين الروايتين بالضعف هكذا يعني مباشرة. لما كنا نسلم وذكرنا قبل قليل أن كلا الرأيين موجودان فعلا بين الفقهاء المعاصرين، هناك من فصل بين إكمال النصف وبين عدم إكمال النصف، إلا أن الرأي الذي هو بحاجة إلى تقوية أيهما؟ هو إكمال النصف، هو اللي بحاجة يعني تقييد هذه الرواية بتلك القاعدة المستفادة، هو اللي بحاجة إلى تدعيم.
إذا زيادة
محروم. نعم، الرواية الإمام عليه السلام هنا لم خصوصا أنه لا يمكن أن يقال أولوية وما شابه بالنسبة لفريضة وبالنسبة إلى قضاء حاجة مؤمن أو بالنسبة إلى ألم وما شابه، أصلا قياس واضح أصلا مع الفارق، أيضا قياس مع الفارق. قال وهذا ويجوز قطع الطواف وإن لم يتضيق وقت الفريضة لظاهر الأخبار. أصلا في الرواية ماذا؟ فأقيمت الصلاة، واضح أن إقامة الصلاة لا تكون في آخر الوقت. أيضا فأدركت صلاة فريضة، أدركت صلاة فريضة ظاهر في دخول وقت الفريضة، ظاهر هكذا. أيضا صلي معهم، صلوا في أول الوقت أو في بدايات الوقت يعني. وقد خالف مالك إلا مع خوف فوت الصلاة. أي مالك؟ أكدنك مالك هذا؟ إيش دخلنا في مالك يعني؟ ما أدري إيش دخلنا في مالك؟
هل هو حول إلى بحث في المذاهب
الخمسة؟ مذاهب يعني؟ نعم مذاهب، أنا ما أدري شيء يعني. ايش دخلنا في ما انا اجي في بالي لما قال مالك تعمل اقصد المذهب المالكي احنا ما نتكلم عن مذهب المالك نتكلم عن روايات اهل البيت عليهم السلام الا مع خوف فوات الصلاه وهو مردود بما سمعت. وكيف ترد ترد على مالك بروايات الاماميه ما فهمت ايضا. ثم الحق الشيخ في المبسوط والمحقق في النافع والعلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها للأخبار منها صحيح عبد الرحمن بن حجاج والرواية صحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه. أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر؟ ظاهرا هالكلام عندما قال فطلع الفجر مقصود يعني أوشك على خصوصا يريد يقول ها وش يسوي الآن وش يسوي أروح أقدم الوتر أو أخر الوتر. فواضح انه ما زال في اخريات وقت وقت الوتر. وان اسفر بعض الاسفار قال ابدا بالوتر واقطع الطواف اذا خفت ذلك ثم اتم الطواف بعده.
يعني هي وان اسفر بعض الاسفار ظاهر انه اسفر يعني بدايه طلوع
انصفي ان الاسفار يحصل مو مع بداية الفجر تماما يعني على اقل بعد الفجر الصادق اتكلم بعد الفجر الصادق على اقل بثلث ساعة نصف ساعة شوي تبدأ الدنيا تبيض يعني عالي السماء اتكلم طبعا في الافق بداية الافق ظهور الخيط الابيض هو بداية الصلاة هذا في الافق اما اصبح السماء شوي تبيض يبغى تقريبا ثلث الى نصف ساعة على الاقل. يقول هو أيضا مشروط بتجاوز النصف عند المشهور وقد زاد العلامة في المنتهى والتذكرة صلاة الجنازة بشرط تجاوز النصف وهو لا بأس به. إذن أصلا يعني أريد أقول تكرر هذه الروايات التي لم تذكر النصف يمكن لعله يوهن أصلا قيد التقييد بالنصف. يعني لو كان كل الموارد مقيدة بالنصف بقية موارد بتقولي هذه تلك الروايات سنت قاعدة وهذه محمولة على قاعدة. أما مع كثرة الروايات التي لم تذكر النصف وتحمل ذكاء على تلك الروايات يحتاج معونة زائدة. ننزل إلى خبر الحسن بن عطية. خبر الحسن بن عطية لاحظ شيخنا الشيء ملفت للنظر إن الأستاذ رحمه الله الشيخ الفاضل عبر عنها بالموثقة في الجزء الرابع صفحة 379 إلا أن الأقرب أنها صحيحة كما ذهب مثلا كما قال الشيخ الفياض في كتابه تعاليق مبسوطة الجزء العاشر صفحة 331. فإذن الشيخ الفاضل الأستاذ عليه الرحمة الموثقة بعض الفقهاء الآخرين قالوا صحيحة كذلك الشيخ السند عبر عنها بالصحيحة. سندها هكذا أصلا في نرجع إلى سندها نحو السند محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية. خذ السند الآن هذا واضح عندنا الآن الحسن بن عطية خلنا نقرأ المتن ثم نرجع إلى الحسن بن عطية. قال سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط. قال أبو عبد الله عليه السلام وكيف طاف ستة أشواط؟ كيف ستة أشواط؟ مسابعة خلي ستة كستة يعني. قال استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحدا. أنا بدأ بهالطريقة هذه إلى أن أكمل كم ستة أشواط. فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا. هذا الجواب إن باقي الشوط السابع. فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله. أتى أهله يعني رجع إلى بلده هذا يفهم من أتى أهله يعني رجع إلى بلده، هذا أقرب من حمل مثلا من تفسيره أتى أهله يعني جاء مع زوجته، لا أتى أهله يعني رجع إلى بلده. قال يأمر من يطوف عنه، صحيح؟ جيد. الآن بقي في السند الحسن بن عطية. طبعا هذه الرواية رواها أيضا حتى تكون سند أوضح في الكتاب الكافي، في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية، حتى بعد نستغني عن مراجعة شلون مراجعة سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد أو سند الشيخ الصدوق إلى الحسن بن عطية. سند الكافي جدا واضح، لأن طبعا المشايخ الثلاثة رووا هذه الرواية. سند الكافي أوضح في ماذا؟ في يعني اتصال السند وفي اعتبار السند. بقي عندنا الحسن بن عطية. الحسن بن عطية قال عنه النجاشي: الحسن بن عطية الحناط كوفي مولى ثقة، وأخواه أيضا محمد وعلي، أيضا أخواه محمد وعلي ظهرنا أيضا ماذا؟ إنهم ثقات، وكلهم رووا عن أبي عبد الله عليه السلام. فما وجدت أنا يعني في حدود مطالعتي، والله العالم، إن اتهام له بأنه كان مثلا فطحيا كان كذا، ما وجدت. يمكنكم مراجعة معجم رجال سيد أخوي الجزء الخامس صفحة 337 ترجمته هناك، الجزء الخامس صفحة 337. فالرواية معتبرة سواء كما كان كما قال شيخنا الأستاذ رحمه الله أو كما قال بقية الفقهاء أو بعض الفقهاء، الرواية معتبرة. ننتقل لما بعد. جيد. أنا شو ماذا يقول هنا الآن السيد الترحيني؟ وفيه عدم التصريح ببطلان طوافه فيما لو تجاوز النصف، فلا يعارض عموم التعليل المتقدم ما دام النسيان كالمرض والحدث في كونه عذرا. أنا هذا بقي شوط واحد، بقي شوط واحد يكمل هذا الشوط ما دام لا سيما أنه ترك تركه معذورا معذورا ناسيا أو جاهلا. مثلا ننتقل إلى الصفحة التالية، فيها موثق إسحاق بن عمار، أو قل معتبرة إسحاق بن عمار. أوكي، خلنا نقرأ الرواية من الوسائل. أنا أعتقد في يتم ما بقي هنا السيد الترحيني نقرأ الرواية ناقصة، ننقلها من كتاب الوسائل صفحة 414 أو 13، تبتدأ 13 إلى 14. معتبرة إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة. طبعا تعبير طاف بين الصفا والمروة تعبير قراني، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من الطواف بالبيت، إنه لو تعالى ما كملت لعله مثلا خرج لشيء معين ونسي الباقي، قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه أو فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. إذن واضحة في إكمال الطواف ثم إكمال السعي. قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، يعني لنفرض أنه أصلا ما طاف مباشرة راح سعى. على سبحان الله، هذا قبل تقريبا شهر لعله وجاني سؤال هالشكل، واحد أصلا بدون طواف راح بدأ بالسعي لم يطف أصلا. فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. يستأنف طبعا في تعبير الروايات وأيضا في الفقهاء، يستأنف يعني ما معناها؟ معناها يعني يعيد على عكس الآن التعبير الرائج عند الناس يستأنف يعني يكمل إكمال، هذه إعادة. ولذلك بعض المشايخ عندما يعني يلقي بعض الأحكام يستعمل هذا التعبير يستأنف بالناس تفهم منه أنه شلون يكمل، مع أنه يريد يقول يعيد. هذا من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها، يعني طريقة إيصال المعلومة إلى المتلقي. قلت فما فرق بين هذين؟ ليش الآن الراوي جيد، أنا إذا تلقى بعض الرواية أن يستفهم شنو النكتة تفريق كذا حتى يتضح أن يعني شنو هو، لماذا الأول قلت له يكمل وثم يكمل وهذا يقول له يعيد؟ قال لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه. الأول دخل في شيء من الطواف، الثاني لم يدخل في شيء أصلا، ما بدأ بالطواف أصلا. هذا الفرق بينهم. إذن جيد، سؤال الآن، الرواية قالت في شيء من الطواف، بيجي سيد الترحيني بيقول إحنا الرواية يحمل على تجاوز النصف.
سبحان الله،
إذا نفس الرواية ما قال الإمام قد تجاوز، لا السائل قال تجاوز النصف ولا الإمام قال أنه تجاوز النصف، قال دخل في شيئين من الطواف، يعني الآن ثلاثة أشواط أو شوطين ما يصدق عليهم أنهم في شيئين من الطواف. وغريب، والغريب لاحظ طبعا يقول ظاهره الإطلاق سواء تجاوز نصف الطواف أو لا، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والعلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير، وعن الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وابن سعيد في الجامع أنه لا بد من كونه قد تجاوز نصف الطواف تحكيما لقاعدة تجاوز النصف السابقة مع هذه الرواية. يقول افترض انه يعني لو يعني صار غفلة او سقط هكذا، هنا يفترض اكمال الرواية حتى القارئ يلاحظ ان بقية الرواية قالت شيئا من الطواف، شيئا من، حتى يكون منصفين.
وهي اساسا يعني نفس قاعدة مجاوزة النصف شيخنا، يعني الظاهر انه الروايات اكثرها اللي قرأناها فيها
إشكالات سندية. هذا الكلام اللي ذكره سيد صاحب المدارك، سيد المدارك. طبعا إشكالات السندية احنا الان تقريبا نسير بنسبة معينة او بمعدل معين، حتى إشكالات السندية لو اكملناها على بعض المباني يقول لك صحيح إشكالة سندية مجبورة بعمل الاصحاب او الذكر مثلا معرض عنها وما شابه. روايات قاعدة التجاوز أو الفراغ هو واضحة وتذكر في محلها، نعديها هذه. ننتقل إلى رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله، نقرأها. لاحظوا إياي رواية محمد بن مسلم هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن قاسم عن عبد الرحمن بن سيابة، حط قوسين تحت أو خطين تحت، بن سيابة، عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدري أستة طاف أو سبعة طواف فريضة، يعني يقول في حال كان في طواف فريضة، قال فليعد طوافه. قيل إنه قد خرج وفاته ذلك، قال ليس عليه شيء. هنا المشكلة يعني حسب نسختي الآن، ما أدري نسختك كيف، إنه السيد هنا المحشي لم يكمل الرواية فليعد طوافه فقط، مع أن إلها تكملة مهمة التكملة هذه.
قيل
يا خلاء، لأن بيجي بعد شوي روايات من نفس الشيء، لأنه هذا إلها مدخلية، هذه إلها مدخلية، إنه قد خرج وفاته، قال ليس عليه شيء وبيجي بعد شوي بيقول بعضهم استدل قال لأن الإمام قال ليس عليه شيء يدل على أنه هذا الآن الإعادة شلون راح تكون إيش من باب الاستحباب، لأنه لو كان يجب عليه لوجب عليه أن يرجع ولا أقل، ماذا أن يستنيب مثلا. هذا توجيه يقول شلون إذا كانت وجوب إذا كان معنا الآن خذ هذا التقريب بغض النظر عن الرد عليه، التقريب ماذا يقول؟ يقول فليعيد طوافه في حد نفسها ظاهرة في ماذا؟ في وجوب الإعادة، صحيح؟ قيل إنه قد خرج وفاته ذلك، خرج من مكة هذا ما يعني ما أدى ذلك، قال ليس عليه شيئون، زين ده واجب وهو خرج من مكة لا يجب عليه أن يرجع لتأدية ذلك الواجب ولا يجب عليه أن ينيب عنه. هذا البعض يستظهر منه إذا هذه الإعادة إعادة ماذا؟ إعادة مستحبة وليست واجبة. هذا الوجه بيجي الآن سيتحين بيجينا هذا التقريب.
أنا أقول شيخنا الآن هذا اللي يعني السؤال عن فرضين، الفرض الأول أنه يسأل عن من طاف وهو في أثناء الطاف لم يدري أنه أتى بستة أم سبعة، قال وظيفة أنه يعيد، قال له هذاك ذهب إلى بيته يعني انتهى من الطواف، قال له مدام فرغ وكان الشك بعد الفرغ فهذا مجرى لقاعدة الفراغ.
لا، هو قاعدة الفراغ إذا كان شاكا.
إيه هذا وشو؟ هذا هو شاك الآن. السائل وش يسأل؟ عن رجل طاف بالبيت فلم يدري.
إيه لحظة أبين لك شنو المسألة. شنو الفرق بينهم قضيتين حتى تبين النكتة فيها؟ تارة تقول شك بعد خروجه من مكة، هذا بيجري قاعدة الفراغ، أما أنه شك ولم يعلم ما هي وظيفته وخرج من مكة هذا ما نجر فيه قاعدة الفراغ.
بعد أن ينتهي من طوافه
لا لحظية يعني. متى حدث لديه الشك؟ متى تولد الشك في قلبه؟
بعد أن انتهى من الطواف.
من وين جاء من بعد انتهى من الطواف؟
أقول لك يعني السؤال
لاحظوا إياه إذا بعد ما انتهى من الطواف، عجل ليش اللي يقول في الأولى فليعد طوافه؟
يعني هو الإمام فهم منه أنه في السؤال الأول عند سؤاله. السؤال هذا الأول فليعد طوافه.
لحظية شهنا، أنا أفهرس لك المطلب. عندنا صورتين، صورة حدث الشك بعد فراغه من الطواف بغض النظر عن ما الذي يحقق الفراغ، لأن عندهم نقاش أنه يحقق الفراغ بمجرد انتهاء الأشواط أو بانتهاء من الصلاة أو بدخوله في عمل آخر، هذا بغض النظر. إذا حدث الشك يعني بدأ الشك في قلبه بعد أن فرغ من الطواف، عندئذ حتى هو داخل مكة ليش الإمام يقول أعد؟ لإعادة ستكون وش؟ لإعادة ستكون بناء على وجوب الإعادة، على طلب الإعادة، بناء على طلب الإعادة من ستكون هنا ماذا؟ مستحبة. هذا يأيدنا لأنه هو الآن صار قاعدة الفراغ، فالإمام لما يقول أعد من باب مثلا الاحتراز، من باب شو اسمه ما شو تعبر، وهو في داخل مكة. إذن إذا خرج أيضا نقول ما على شيء، لكن مو ظاهر هالشكل الرواية. ظاهر الرواية أنه وهو في طوافه في أثناء الطواف حدث لديه الشك، قال الإمام خلي عيد، قال فأجاب السؤال، قال صحيح هذا الآن حدث شكه وهو في طوافه لكنه ما أعاد وخلص أعماله وطلع من مكة، قال خلاص بعد لا يرجع ما عليه شيء. إذن هذا طواف شكه وقع في أثناء الطواف مو بعد الطواف حتى ندخل له قاعدة الفراغ. تضح الفرق الآن؟ الآن مثلا الآن شخص شك في عدد الركعات وهو يصلي شنو حكم صلاته؟
المفروض يرتب عليها آثار.
زين، شك بين الأولى والثانية بطل الصلاة، لكنه الآن وقع الشك وهو في صلاته بين الأولى والثانية، لكن كمل الصلاة وجي سألك شيخنا بعد سألك بعد ما خلص من الصلاة شيخنا ترى أنا شكيت بين الأولى والثانية، يطبق على شنو؟ الشك بعد الصلاة أو الشك في الصلاة؟
في الصلاة.
في الصلاة. مو في المنطبق عليه متى طرأ عليه الشك، مو متى سأل عن حكم الشك. واضح الفكرة؟ فيمكن نستفيد طبعا، فليعد طوافه. نقرأها مرة ثانية. ني مكامل أكملها إذا تريد أو ترجع إلى الكتاب تنقلها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدري أستة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال فليعد طوافه. قيل إنه إنه قد خرج وفاته ذلك، قال ليس عليه شيء. طبعا فليعيد طوافه، لو وقفت الرواية هنا كنا نستظهر استظهار، مو نص في الوجوب، هي ظاهرة ستصبح ظاهرة في الوجوب، وجوب الإعادة بسبب لام الأمر، صحيح؟ لام الأمر حسب تعبير النحاة. أما إكمال الرواية بأنه قد خرج وفاته ذلك، قال ليس عليه شيء، إذا كان واجب الإعادة والآن هو طلع ما أدى الواجب اللي عليه، إما يجب عليه الرجوع وإما يجب عليه نوكل. فبسبب إكمال الرواية ستفقد المقدم الرواية ظهوره في ماذا؟ في الوجوب. نرجع إلى القضية السندية، الآن هذا الكلام دلالية، نرجع إلى السندية. السند عن عبد الرحمن بن سيابة، شنو قال صاحب الوسائل؟ أقول عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران وليس ابن سيابة، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى وغيره. جيد، انجي طبعا هذا الجزء 13 صفحة 360. انجي إلا شلون، شنو قال السيد اخوي القضية هذه؟ يقول وقطعنا صاحب المدارك في هذه الرواية بأن في طريقها عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول، ولكن الوسائل والحدائق ذكر تبعا لصاحب المنتقى أن عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران، وتفسيره بابن سيابة غلط لأن ابن سيابة من رجال الصادق عليه السلام، ولم يعلم بقاؤه إلى ما بعد الصادق، وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا عليه السلام والجواد عليه السلام، فكيف يتصور روايته عنه؟ نعم قد يروي موسى بن القاسم عن أصحاب الصادق، لكن لكن عن الأصحاب الذين بقوا إلى ما بعد الصادق، وأما عبد الرحمن بن سيابة فلم يعلم بقاؤه إلى ما بعد الصادق. طبعا بيشكل إشكال سيد بقى لحقا، وأنت تارة تعلمون أنه توفي في حياة الصادق عليه السلام، تقول والله ما نعلم، فما دام تعلم الرواية يقول لك أنها بقى، يخو المفروض تعكسها، ما دام روى عنها شكل المفروض دليل على انه بقي وجود هذه الروايه اقلا يعني. اما تقول والله ما ندري انه بقي لا ما بقي، تتكرر الروايه مشكله او تغير في السند. واما عبد الرحمن بن ابي نجران فهو من رجال الرضا والجواد عليهما السلام، وموسى بن القاسم روى عنه كثيرا، وابن ابي نجران يروي عن حماد، فذلك قرين على ان عبد الرحمن هذا هو ابن ابي نجران. إذن بعض الفقهاء العلماء قالوا ما يصير هذا ابن سيابة، هذا ابن أبي نجران. أقول الآن جواب السيد أخوي، إن رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة وهو عن حماد وإن كانت منحصرة بهذه الرواية، يعني ما جبنا رواية ثانية بهذا السند، ولكن لا موجب للجزم بالغلط، فإن البرقي روى عن عبد الرحمن بن سيابة، والبرقي من طبقة، من طبقة موسى بن القاسم، فيمكن أن يروي موسى بن قاسم عنه كما روى عنه البرقي. يقول اللوية في نفس الطبقة رووا عن نفس الراوي. على أنه لو فرضنا أنه ذكر ذكر سيابة غلط فلم يعلم، يعني إذا شلتوا عبد سيابة الآن، شلتوا سيابة استغنتوا عنها، فلم يعلم أن عبد الرحمن هذا هو ابن أبي نجران، ولعله شخص آخر مسمى بعبد الرحمن. من وين دخلت قلت أنه هو عبد الرحمن ابن أبي نجران؟ فلا يمكن أن تحكم صحة الرواية. ويمكن أن يقال أنه كان على الشيخ حسن صاحب المنتقى رحمه الله أن يحتمل احتمالا آخر أقرب مما احتمله، بدل ما تنتقل من ابن سيابة إلى ابن أبي نجران، وهو أن يكون ذكر عبد الرحمن بن سيابة بين موسى بن القاسم محمد زائدا. أصلا عبد الرحمن في الكلام هذا مو هو ابن أبي نجران، أصلا زيادة في السند في الأصل، لأن موسى بن القاسم يروي كثيرا عن حماد بلا واسطة. هذه قرينة أفضل إليك، تقول ترى هذا موسى بن القاسم يروي عن حماد كثيرا روايات كثيرة مباشرة بدون واسطة. الآن هذا الرواية جاي فيه واسطة، وواسطة لمين معلومة؟ فمن المحتمل أن يكون ذكر عبد الرحمن في هذا الموضع من غلط النساخ والكتاب، فلا حاجة إلى احتمال كون المذكور عبد الرحمن ابن أبي نجران. زين، إذا لو قلنا أنه ابن سيابة شنو يعني ما نقدر الرواية نصححها؟ يعتمد على المبنى في رجال كامل الزيارات لتوثيقه. نكتفي بهذا المقدار لهذا اليوم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بكرهم عند الهم إكمال أنه في الروايات